نصنع الحياة. نصنع الحياة. نصنع الحياة. نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخيرات والنعيم والرزق لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، وأينما كنتم نحييكم، ودائما يتجدد اللقاء بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، هذا الأثير الذي يجمعنا دائما إن شاء الله في محطات نفع الناس ومحطات الخير. أكيد مستمعينا الكرام صباحكم إن شاء الله صباح طيب، وتحياتنا لأهلنا في غزة وأهلنا في الضفة وأهلنا في القدس وأسرانا البواسل، ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني، أبناء فلسطين الذين يعني تربطهم اليوم هذا الوطن الغالي علينا جميعا، وهو الذي يجمعنا جميعا، وسنبقى جميعا إن شاء الله رب العالمين في هذه السفينة.
وهات البشاير وامشي بأرض الله، وهات البشاير وامشي بأرض الله، يا طير يا طاير ودربك عباب الله، يا طير يا طاير ودربك عباب الله، يا طير يا طاير دربك عباب الله.
ومستمعينا الكرام، يعني اليوم إن شاء الله كما ذكرنا إحنا في كل مرة، الرسالة بكل كلمة وبكل حضور خلف هذا الميكروفون هو تحقيق المنفعة للناس، ويعني متابعة آمال الناس وآلام الناس إن شاء الله رب العالمين، وهذه هي الرسالة الأسمى والقيمة التي نسعى يعني من خلالها وفي هذا الميدان الذي نعمل فيه من أجل تحقيق المنفعة للناس في كل الاتجاهات إن شاء الله رب العالمين وعلى كل المستويات. طبعا اليوم اخترنا مجموعة من القضايا سنتحدث فيها إن شاء الله رب العالمين، يعني يمكن من أهمها ما يتعلق بمشاريع الإخوة في بلدية غزة في موضوع الطرق. احنا نرى اليوم انه في تطويرات على كثير من الطرق، يعني مؤخرا تم إنجاز طريق منطقة السدرة وشارع الصحابة، يعني الآن اللي بيدخل شارع الصحابة تحسن بصورة كبيرة، وفي مشاريع الآن في منطقة الأبراج في تل الهوى، وفي مشاريع في المناطق الشرقية من مدينة غزة. وبالتأكيد اليوم هذا موضوع رصف الشوارع أو حتى فرد الأسفلت في الشوارع أصبح ضرورة ملحة جدا جدا جدا، ولا بد أنه فعلا هذا العام، عام 2021، يكون في جهود كبيرة من أجل إنهاء مشكلة هذه الشوارع الترابية. وإحنا رأينا أن الشوارع الترابية خلال فصل الصيف شو بيصير فيها، لا إحنا معنيين اليوم ندعم كل جهد بيعمل على التخلص من ظاهرة الشوارع الترابية ورصف الشوارع، ولكن مرتبط بهذه الأعمال بعض الإشكاليات. يعني أكثر من مرة وصلنا أنه في شوارع يعني ما إلها سنة معمولة، تمام، منخفض جوي أو اثنين خربوا أشياء كثيرة في الشارع بحيث أنه طبقة الأسفلت ما بعرف ذابت ولا تكسرت. شو الأسباب؟ إحنا ما بدنا يعني نكون سلبيين. شو الأسباب لظهور هذه الإشكاليات مع أنه الشارع ما هو معمول إله سنة سنتين؟ يعني هل المشكلة في المقاول؟ هل المشكلة أنه هذه المنطقة إن أهلها مهملين أو صار شغلة معينة أدت لوجود هذا الحفر؟ هل المنخفضات غير متوقعة؟ هل ما كان في متابعة من البلدية؟ هذا الموضوع اليوم حنتكلم فيه إن شاء الله رب العالمين. وبالمناسبة في طوردتنا اتصالات في الأيام الماضية، يعني لناس بيعانوا أنه يا عمي أنتوا حطيتوا أسفلت في الشارع وسبتوا الرصيف رمل، طب الناس وين بدها تمشي؟ طب الآن الناس بتضطر للمشي على الأسفلت ولأنه الرصيف رمل، وحتى للأسف بعض المناطق بتنمو فيها نباتات وكذا ومكان غير مهيئ للمشي يعني براحة، فالناس بتضطر أنه تنزل على الشارع، وبالتالي هذا يمكن يكون بتسبب في حوادث مرور أو مضايقة السائقين أو تعطيل حركة المرور. في ناس كثير إلها سنوات بتطالب يا عمي شوارعنا رملية، يا عمي حطونا على قائمة تصليح هذه الشوارع. فحنفهم إن شاء الله رب العالمين اليوم كل هذه الأمور، وسنعطي مساحة بإذن الله رب العالمين مع الإخوة في بلدية غزة، وتحديدا سيكون معنا إن شاء الله البشمهندس خليل محمد الشقرة مدير دائرة التنسيق والإشراف في بلدية غزة في هذا الجانب إن شاء الله. اسمك بالكون كل حروف مروي دم نار ونور شمس بتشرق حري إن شاء الله كل أيامنا تكون سلام وأمان وحرية واطمئنان إن شاء الله رب العالمين. طيب احنا اليوم 21/3 تمام، وأنا يعني هنا ألف رحمة على روح الشهيد الإمام الشيخ المجاهد أحمد ياسين رحمة الله عليه، ألف رحمة على روحه وعلى أرواح كل شهدائنا الأبرار، على أرواح كل من عاشوا من أجل قيمة ومن أجل قضية. طبعا هذه الأيام ذكرى يعني استشهاد الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه، وإن شاء الله نسير على دربه ودرب كل الشهداء يعني من كل فصائلنا، الشهيد أحمد ياسين، عبد العزيز الرنتيسي، سعيد الصيام، فتح الشقاقي، ياسر عرفات، أبو علي مصطفى، كل هؤلاء اللي عاشوا منتمين لهذه القضية وهذه القيمة، قيمة الدفاع عن هذه الأرض وحماية هذه الأرض. وكمان طبعا احنا في شهر 3 يعني اقتربنا من شهر 4، وشهر 4 سبحان الله احنا في غزة ربنا ان شاء الله يديم علينا الخيرات، بننتقل سبحان الله من موسم إلى آخر، يعني إحنا كنا الحمضيات وغير ذلك، الآن يمكن استضفنا مزارعين في أوقات سابقة، الآن بزرعوا البطيخ والشمام والآن بدأت الثوم البلدي تكون موجودة في الأسواق، يعني من موسم لموسم. وفي شهر 4 موسم مهم صراحة لا يقل أهمية، ما بديش أقول زي موسم جني الزيتون لأنه الزيتون إشي ثاني، جني العسل تمام، وفئة الإخوة النحالين صراحة بيبدأوا من الآن شغلهم ويعني جهد كبير يبذل، وصراحة اليوم في نحالين بيشتغلوا بأمانة وإخلاص بحيث أنهم بيصدروا وبينتجوا أنواع من العسل ما شاء الله، يعني عسل محترم، والعسل إحنا اليوم يعني شيء أساسي وضروري خاصة في ظل هالأزمة اللي بنعيشها صحيا، لأنه إن شاء الله ربنا يضع فيه الشفاء والعافية. فسيكون معنا الآن بشمهندس راتب سمور ونتكلم عن يعني وضع الإخوة النحالين، احنا قلنا يعني نتمنى انه نكون صوت لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، وحنكون في كل الميادين، يعني كل حلقة بنروح لاتجاه وبنسلط الضوء على قضية معينة. فاليوم حنعطي مساحة للإخوة النحالين، وطبعا بشمهندس راتب سمور أحد أبرز الوجوه الفلسطينية بل العربية التي تعمل في هذا السياق، ووجوده في فلسطين صراحة قيمة كمهندس مختص وهو متخصص في من جامعة القاهرة في علم الحشرات، وهو تخصص في النحل، واليوم ما شاء الله هو يعني مدير لمركز يعني العلاج بلسعات النحل ومن أهم النحالين في غزة. عموما سيكون معنا بعد قليل إن شاء الله، ومن خلاله نطلع على أحوالهم، نطمن عليهم، نشوف شو إشكالياتهم، هل المواد الخام اللي بيشتغلوا فيها في إنتاج العسل متوفرة ولا في إشكاليات، شو النصائح للناس متى يشتريوا العسل، يعني كيف الموسم هذه السنة سيكون. كل هذا سنتعرف عليه الآن من خلال باش مهندس راتب. باش مهندس راتب، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله حي الله، والله يصبحك بألف خير يا باش مهندس.
يسعد صباحك، الله يبارك فيك.
طيب باش مهندس، احنا كما ذكرت للإخوة المستمعين يعني نتمنى انه نكون في كل الميادين مع كل أبناء شعبنا الفلسطيني، ونسلط الضوء على كثير قضايا بتهم الناس. واليوم فئة النحالين فئة تعمل وتجتهد، وانت بتعرف كم الجهد المبذول من أجل انهم يوفروا محصول وإنتاج جيد إن شاء الله رب العالمين. والآن احنا اقتربنا من موسم جني العسل، طمنا عن أحوالكم وكل من يعمل في هذا المجال وظروف عملكم هذا العام.
والله بدي أقول لك بالنسبة للنحالين صراحة يعني أنا معايش النحالين وديت تربية النحل من 40 سنة. في السنين اللي فاتت زمان صراحة كان خير كثير، وبتعرف المراعي بيارات الحمضيات حتى مصانع تشميع الحمضيات كانت أكثر من 12 مصنع، اليوم ولا مصنع. ليش؟ لأنه ما فيش شيء صار مصدر للنحالين، وكل المصدر تبع الحمضيات راح غالبيته، يعني رجع فيما بعد شوية يعني تقريبا. فكان النحال زمان وضعه كثير بخير، لكن الوضع في السنين الأخيرة نتيجة قلة المراعي فوضع النحالين شوية صعب مش زي أول. فصار يعني الكل بيجاهد وبيتعب وبيبذل مجهود خارق. يعني أنا بعتبر النحال الفلسطيني بالذات في قطاع غزة يعني بيكافح بطريقة لا يتصورها بشر، يعني بينتج عسل باعتبار من لا شيء. يعني كثير منهم بيحط نحله على المناطق الحدودية على أساس تعرف هناك ممكن تكون بيارات، ممكن تكون مصادر للرحيق، حتى في المناطق الداخلية يعني في قطاع غزة برضو بيحطوا كل واحد في منطقته، كل منطقة فيها بتعرف مراعي ولو محدودة لكن بتجيب. وهنا بدي أركز نقطة مهمة حتى للنحالين، إنه ما يكتر نحل في كل موقع. يعني المناحل يقسمها، لو كل 20 خلية 10 خلايا في منطقة بكون أفضل على أساس تأخذ المرعى اللي يكفيها. فبالإمكان، وهو كثير منهم بعملوا هيك، يعني في الأول كان يحط 100 و200 و300 خلية مكان واحد. ليش؟ كانت المراعي كثير ممتازة، اليوم الوضع صعب. بالنسبة للموسم السنة، الموسم يعني دائما احنا متفائلين بطبيعتنا الحمد لله، فإن شاء الله يكون موسم ممتاز، على الرغم من أنه يعني كثير من الناس بتفكر أنه النحل بيجمع العسل الطبيعي خلال السنة وبس بيجمعه الواحد في شهر 4. الفكرة هذه شوية خاطئة، النحل بيجمع العسل الطبيعي كله خلال 3 أسابيع لـ4 أسابيع خلال الفترة هذه، يعني تقريبا بدأت من أسبوع ضايل حوالي 2-3 أسابيع لغاية لما يجمع كل الكمية. فالفترة هذه كيف بده يكون الموسم وكمية العسل صراحة بتحكم فيها المناخ وطبيعة الجو. إذا كان أجل جو مناسب وما في الشريح ومطر وكذا، أو مجاش كمان برضو في يعني ارتفاع حرارة زي رياح الـ50 هذه اللي بتجينا في الفترة هذه، صراحة إذا كان الموسم أجل بطريقة أو الجو كان مناسب بإذن الله تعالى أنا بتفائل أنه يجي موسم ممتاز. لكن إذا أجت التقلبات الجوية المناخية، وهذه صراحة بتصير في الفترة هذه كثير عندنا في قطاع غزة بالتحديد في قطاع غزة، وهذه ممكن تأثر على الموسم بشكل كبير يعني.
طب يعني بشمهندس الآن يعني أكيد كل مجال له مواده الخام للعمل، واليوم النحال له أدوات حتى يستطيع أنه يعني ينتج عسل بجودة ممتازة وحتى يكون الدخل ممتاز، بحاجة لمواد خام. شو الآن المواد الخام متوفرة ولا في إشكاليات في 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 بعضها؟ يعني ظروف عملكم، هل الأمور كلها تمام من ناحية المواد الخام وتوفر هذه الأمور؟
بالنسبة للمواد الخام تقريبا تقدر تقول موفرة، يعني بالذات أهم شيء الشمع تقريبا، هو يمكن هذا الأساس اللي بيعتمد عليه النحال. فالشمع تقريبا متوفر وأسعار السنة حتى مناسبة. بالنسبة للخشب والخلايا برضو متوفرة، لكن في الفترة الأخيرة الخشب غلي شوية، ممكن أسعار الصناديق أو البراويز تغلى شوية، لكن هي الأساسيات صراحة موجودة. بيضل موضوع العلاجات، والعلاجات يعني أنا بالنسبة لي شخصيا بفضل، وهذا المفروض اللي كله نتبعه، نستخدم، والتوصية بحكيها لكل النحالين، دائما نميل على العلاجات الطبيعية، ما نستخدم الكيماويات في العلاجات. صح الكيماويات ممكن تعطي نتائج سريعة لكن ما بتقضي على أي مرض نهائي، إنما المواد الطبيعية زي مثلا وكلها متوفرة عندنا، يعني كل النباتات العطرية اللي لها ريحة ممكن تعطي نتائج لمعظم الأمراض، زي مثلا لو قلنا المرمية، الكينيا، الزعتر، كل الأنواع، الشيح، كل الأنواع اللي لها يعني مواد عطرية، هذه كتير كتير ممتازة جدا لعلاج معظم الأمراض اللي بتصيب النحل. ف يعني أنا وجهة نظري أنه مفروض نستغنى حتى عن العلاجات الكيماوية، هذا كثير مهم يعني.
حتى هذه العلاجات الكيميائية بتأثر على جودة العسل في النهاية.
بالضبط، هي الموضوع أصلا كل توجه العالم حاليا بأنه يبعد عن الكيماويات، لأنها هي المسببة للسرطانات، هي المسببة للفشل الكلوي، هي المسببة لكل الأمور اللي زي هذه. ففي استخدامنا لمواد كيماوية ممكن تأثر على العسل، وبالتالي ممكن تقل جودته، ومش بس هيك تأثر على صحة الإنسان. واللي بعرفه يعني معظم النحالين حاليا في قطاع غزة بدوا يتجهوا هذا الاتجاه، يعني امبارح واحد بتصل فيه في مرض معين، قلت له استخدم اللي حكيت انتوا اللي هي زي الشيح، المرمية، اي شيء له رائحة عطرية ممكن يعطي نتائج، وبيعطي نتائج كتير ممتازة يعني، وخصوصا انه احنا هلقيت في الفترة هذه في موسم جمع الرحيق، يعني يمكن لو استخدم الواحد في فترات سابقة فيش مشكلة. فالفترة هذه لو لاحظ وجود مرض معين او مشكلة معينة عنده، انا بفضل طبعا، مش بفضل، جازما انه لازم يستخدم المواد الطبيعية في علاج اي مرض في الفترة الحالية، عشان ما يأثر على العسل ولا على منتجات النحل الأخرى يعني
وغيره. طب خليني أنا بدي أرجع معك للموسم، إن شاء الله الظروف الجوية بتكون مناسبة ويعني يكون الإنتاج إنتاج وفير هذا العام، لكن الملاحظ أنه في السوق يعني لما شهر 4 وشهر 5 نجد أنه في أصناف كثيرة، والبعض بيقول لك العسل هذا مفحوص في مختبرات الجامعة ونسبة السكروز ومش عارف شو إلى آخره، وحتى نجد فروقات في الأسعار، يعني بعض ببيع الكيلو بستين شيكل، البعض بثمانين، البعض بمية، البعض بمية وخمسين. شو الفروقات؟ شو اللي الناس لازم يعرفوه في هذا الجانب بس مهندس راتب؟
بدي أقول بالنسبة لموضوع الفروقات، الفروقات هي بجودة العسل، يعني بمعنى انه في ممكن ناس تطعم سكر بكمية كبيرة او محلول سكر بكمية كبيرة ويكون مخزن عند النحل، فحيطلع اكيد كمية كبيرة، وبالتالي ممكن يكون سعره اقل، لانه بتفرقش معاه كيلو السكر حقه 2 شيكل، لما يحط عليه شوية مية ممكن يصير شيكل، وبصير مش مكلف على النحل. طبعا هذول قلة من النحالين اللي بيعملوا هذا الكلام، لكن النحالين المتميزين واللي كل واحد بده عسل يكون متميز لازم يراعي يعني كمية المحلول السكر اللي بده يحطه. يعني ممنوع مثلا في فترة الربيع هذه ممنوع يحط خلاص يوقف. وأنا بقول من هذا المنبر إنه المفروض حاليا ولا واحد يطعم سكر في الفترة هذه إلا إذا في خلايا دعانة عنده في المنحل فقط، غير هيك لا. فأنواع العسال الموجودة في قطاع غزة طبعا في أنواع، مش بس أنا بتكلم كل هذا على العسل المحلي الطبيعي اللي احنا بنعتز فيه، هو باعتبار موردنا الأساسي حتى المالي لكثير من النحالين، أو هو الأساس النحال. لكن بدأت تغزو الأسواق في قطاع غزة عسال مختلفة الأشكال والأنواع، وهذه صراحة درجة الرقابة عليها أنا بالنسبة لي بعتبرها مش قوية جدا. ليش؟ لأنه كل المختبرات الموجودة بتفحص غالبا السكروز ونسبة الرطوبة والجلوكوز والفركتوز والهيدروكسيميثايل فورفورال، هذه أقصى شيء بفحصوه. لكن في الحقيقة في فحوصات دقيقة جدا لازم إجراءها لكل العسال اللي بتدخل غزة، أو يتم التأكد منها في مختبرات خارجية أو غيره، لأنه هناك في فحوصات، أو بدي أقول إنه كل اللي بنتجوا عسل فاهمين بالضبط إيش اللي بينفحص، فبالتالي في إمكانيات اللي بدهم يغشوا. طبعا الكبار، إحنا موضوع الغش بالسكر هذا أنا بعتبره شيء محدود ولا يعتبر شيء بالنسبة للغش الراقي اللي ممكن يدخل على الكل، بحيث إنه الكل فاهم إنه والله هذا عسل ألماني أو هذا عسل كذا، فبيدخل على أساس إنه بفحصوه من الفحوصات اللي حكيتها. لكن في فحوصات دقيقة جدا، يعني بتفحص مثلا التوصيل الكهربي للعسل، التوصيل الكهربي، لأنه العسل الطبيعي مفروض يكون فيه اللي جاي من الرحيق مفروض يكون فيه عناصر معدنية زي النحاس زي البوتاسيوم مغنيسيوم كذا، فهذه لو ما في عندنا فحص للتوصيل الكهربي. في فحوصات أرقى تفحص حبوب اللقاح الموجودة في العسل، ففي البعض ممكن يخش يعمل يطبخ عسل ويخش على أي مختبر من حيث السكروز والفركتوز والجلوكوز والرطوبة والكذا، لكن لما نفحص حبوب اللقاح اللي فيه مش هلاقيها موجودة. وفي البعض غشوا بأنه حط برضه، بقول لك يعني ممكن أحط حبوب لقاح في السكر هذا اللي بيحللوه وبيعملوه عسل وبيطبخوه، ممكن يحط حبوب لقاح فيه، لكن حبوب اللقاح اللي هتنحط مش انفرادية. فالفحوصات الدقيقة بتفحص حبوب اللقاح الانفرادية، وهذه بتمثل فعلا العسل الطبيعي. وفي فحوصات أرقى وأرقى على الرنين المغناطيسي بفحصوه. طبعا احنا ما وصلنا لها الامور هذه، لكن اللي بقدر اقوله انه انواع العسل دائما بحكي للمواطن انه يتحرى دائما انه ياخذ عسل من مصدر موثوق فيه، سواء جاره قريبه بعرفه اي حد بثق فيه تماما انه عسال ومتميز، يعني عسله كثير ممتاز. انا بعتقد انه هيك يمكن افضل طريق، حتى لو كان حتى من العسل الموجوده في السوق، بس يتاكد انها بجوده عاليه.
طيب الآن باش مهندس راتب، يعني لما بدي أتكلم معك بخصوص العسل اليوم المنتج وما يسمى مرض السكر، ومرضى السكر كيف يتعاملوا مع هذا المنتج، أريد نصيحة في هذا الجانب بحكم خبرتك وإدراكك وأنت متخصص في هذا المجال ما يتعلق بالعسل والنسب اللي فيه.
تمام. بالنسبة لموضوع العسل والسكر بصفة عامة، لو بدنا نيجي نتكلم على موضوع العسل والسكر بده يكون فيها نوع من الحذر في الأساس، لكن حسب العلم والعلم الدقيق، بحيث أنه لازم إذا كان العسل طبيعي 100% وأعي ما أقول 100% ممكن ما يأثر على مريض السكر، لكن بشرط أنه يتاخذ بكميات بسيطة. لكن أي عسل من السوق نأخذه لمريض السكر هذا مرفوض، ممكن يسبب له مشاكل. في دراسة لدكتور سعودي تعريفي يعني معروف هو، وحتى قابلته السنة الفاتت في القاهرة في المركز القومي للبحوث، دكتور هذا عمل دراسة على موضوع العسل والسكر، فوجد معروف انه في الطبيعة الانسولين ايش فائدته في خلايا الجسم، او ايش فائدته او ارتباطه في موضوع السكر. الانسولين هو اللي بيفتح الخلية امام الجلوكوز عشان يدخل للخلية ويصير الاحتراق ويتعطي الطاقة. موضوع الانسولين هذا طبعا في حالة العسل وجد انه سكر الفركتوز بيعمل عمل الانسولين، بيعمل عمل الانسولين بس ببطء. كيف يعني؟ يعني بعد مثلا واحد اخذ معلقة عسل، مريض سكر اخذ معلقة العسل، لو انها كانت مغشوشة حتلاقي من خلال ساعة ساعتين ممكن يتضرر. لكن اذا كان مش مغشوش وعسل طبيعي 100% وجد انه الفركتوز بيعمل عمل الانسولين، فبيفتح الخلايا امام الجلوكوز عشان يدخل. وانت عارف يعني موضوع العسل هو عبارة عن جلوكوز وفركتوز، السكروز لازم يكون اقل من 5% متفقين عليه. فالفركتوز بيفتح الخلية امام الجلوكوز فبيدخل الجلوكوز وبالتالي ما بيأثر. لو فحصت بعد ساعتين هتلاقي انه السكر بنزل. لكن هذا الكلام انا ما بعممه، وهذا بحط تحتها خطين، ما بيتعمم على الكل الا اذا ضمن العسل 100%.
في النهاية هي المصدر الموثوق والآمن أهم شيء. يا سيدي نتمنى لكم كل التوفيق كنحالين، وإن شاء الله ما يكون أي في أي معيقات يعني في هالموسم الطيب، وإن شاء الله بيكون موسم خير وبركة عليكم جميعا. شكرا جزيلا لك البشمهندس راتب سمور على وجودك معنا وعلى هذه المداخلة القيمة.
والشتا بقى أسقع من الأول، واللي يشوفنا هيفهم حالنا، لو شفت دموعي هتعذرني، كل شوية ذكرى تزورني، أيوة يا قلب أنا عارف ملنا، ناقصنا شوية حبايب، كلمتين وياك يا غايب، ولا نصرح مينا، ناقصنا حد
سمعينا الكرام. أكيد متواصلين معكم، وبالتأكيد نتمنى السلامة والعافية إن شاء الله رب العالمين لكل الإخوة المصابين بفيروس كورونا. وسنعطي المساحة الآن للدكتور معتصم صلاح رئيس متابعة العزل المنزلي بوزارة الصحة، يعني الآن وضع الإخوة المصابين في منازلهم، كيف تتم يعني متابعتهم، وأهم النصائح أيضا لهم في العزل المنزلي، ويعني نقيم المشهد من خلاله إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله ربنا يحفظنا وتظل الأمور يعني كما نريد إن شاء الله رب العالمين.
رايحة وجاية عنيك عالصورة، في حتة في قلبك مقصورة، طب هات كده عينك فعنيا، لا دي ملامحك ولا دائم.
طيب الآن معنا دكتور معتصم صلاح. دكتور معتصم السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا بك معنا دكتور، وتحياتنا لك ولكل يعني الجنود المجهولين اللي بيعملوا في هذا الميدان اليوم، وكل الإخوة وأركان ومفاصل وزارة الصحة الفلسطينية. دكتور معتصم، يعني الآن تستمر يعني أزمة انتشار هذا الفيروس، والآليات المتبعة كما هي العزل المنزلي، المرضى يتم حجر أنفسهم في منازلهم، يعني كيف تتابعون كل ما يتعلق بإجراءات العزل خاصة مع ارتفاع الطفيف في أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله في البداية أن يحفظ أبناء شعبنا وأماتنا جميعا من هذا الوباء. فيما يتعلق بالوضع الوبائي في قطاع غزة، لا شك أنه خلال الأسابيع الماضية ونحن نتابع الانخفاض في كل المؤشرات الوبائية، إلا أن الأسابيع الماضية خاصة الأيام القليلة الماضية شهدت ارتفاع في عدة مؤشرات. يعني لو قررنا مؤشر العينات الموجبة اللي بيتم الإعلان عنها يوميا، احنا وصلنا في اقل مؤشر 3%، اليوم نتحدث وصل الى 14%. عدد حالات الدخول كان عندنا وصلنا الى اقل من حنا 12، اليوم نتحدث ان عدد حالات الدخول اللي موجودة في المستشفيات والتي تتلقى الرعاية الطبية 100 حالة. عدد الحالات الخطيرة ايضا نفس الشيء، في هناك ازدياد. عدد المناشدات التي نتلقاها على مدار الساعة بعد أن انخفضت بشكل كبير جدا يوميا، أصبحنا نتلقى في خلال الأيام الماضية يعني يوميا مش أقل من 23-24 اتصال أو مناشدة طارئة، يتم تحويل ما يقارب من 13-15 حالة بشكل حرج إلى المستشفيات. كل هذه المؤشرات تقول أنه لابد أن ننتبه في الأيام المقبلة والأسبوع المقبل، أسبوع في غاية الأهمية خاصة الأسبوع الحالي، أنه إن شاء الله ما يصير في ارتفاع بشكل مضاعف. يعني اللي إحنا نتابع الارتفاع المؤشر، يعني هناك ارتفاع ولكن الارتفاع هذا طفيف، لكن الثلاث أيام الماضية شهدنا ارتفاع أكبر من الأيام الماضية. هذا بدل أنه لابد أن ننتبه بشكل جيد وبشكل أكثر لكل ما يتعلق بانتشار هذا الفيروس.
طب الآن يا دكتور معتصم،
تعتقد أنه انتهت اللجان العاملة في ملفات الكورونا؟ أنا أؤكد أنه لم تتوقف أي لجنة من اللجان المختلفة التي تتابع متابعة كل ما يتعلق بهذه الجائحة. ملفات العزل المنزلي نحن نتابع على مدار الساعة، ووسعنا من دائرة المتابعة الميدانية والزيارات الميدانية، كثفنا أيضا من الاتصال على المصابين والتأكد من سلامتهم وأنه لا يوجد هناك أي أعراض تنفسية تستدعي وتستوجب النقل. الحالات التي فعلا نجد أنه بحاجة إلى تحويل مباشر إلى المستشفيات يتم نقلها مباشرة عبر الإسعافات. لجان التقصي الوبائي، لجان الاستجابة السريعة لسحب العينات، كل هذه اللجان المختلفة، لجان الفرز في المراكز التنفسي أيضا تم تفعيلها. بالأمس كان هناك زيارة أيضا للعديد من الأقسام خاصة مستشفى غزة الأوروبي، ورفع مستوى الجهوزية بناء على تعليمات وكيل وزارة الصحة أنه لابد أن نرفع من مستوى الجهوزية والاستعداد ووضع كل السيناريوهات المختلفة في خلال الأيام المقبلة.
طب الآن دكتور معتصم، يعني هذه الأرقام التي ذكرتها وهذه الفروقات، يعني هي يعني خليني أقول بمثابة إنذار جديد الآن، لأنه لا تتسع دائرة الانتشار إلا من خلال تقصير المصابين مثلا أو المخالطة أو الاستهتار أو النزول إلى الشارع، ونحن للأسف الشديد بدأنا نشعر أن الحياة عادت إلى مجاريها بنسبة 100% على في الأسواق، في المساجد، في يعني المولات، في الأماكن التجارية، وهناك صور تلتقط لحجم الاكتظاظ وعدم الارتداء الكمامات. طيب متى يمكن أن يتدخل صانع القرار، وأنتم في وزارة الصحة جزء مهم من صناعة القرار، حتى لا تتطور الأمور بشكل سلبي، خاصة أنه عيننا الآن عين في غزة وعين يعني ترى ما الذي يحدث في الضفة الآن؟
نعم، يعني نحن نتابع بشكل دوري وبشكل مستمر ما يحدث حتى من سلوكيات على الواقع في داخل قطاع غزة. وأنا متفق معك بأنه جزء كبير من أبناء شعبنا اعتقد أنه بعد تخفيف الإجراءات اللي تمت، خاصة بعد الضغط الكبير على صناع القرار وعلى خلية الأزمة بأنه مدى من خفضة المؤشرات الوبائية، وأنتم تعلمون جيدا الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه ويعانيه المواطنين في داخل قطاع غزة، لابد من تخفيف الإجراءات. فتم تخفيف الإجراءات بناء على الوضع الوبائي وبناء على أيضا مؤشر ثاني، الظروف الاقتصادية التي يعيشها أبناء شعبنا. ولكن للأسف البعض يعني اعتقد من تخفيف هذه الإجراءات بأنه الوباء انتهى، ويمكن في كل تخفيف الإجراءات سواء على صلاة الأفراح أو الأسواق أو على المولات أو على كل مناحي الحياة المختلفة كان هناك تجديد بأنه اي مؤسسه، اي مول، اي صاله افراح يجب ان تتعهد بان تلتزم بالاجراءات، لكن ما نلمسه على ارض الواقع مغاير ومختلف كليا. لا يوجد هناك التزام بالمعنى الحقيقي لاجراءات السلامه والوقايه، قلما نجد، بل اقول نادرا ما تجد انه هناك في ارتداء للكمامه عند جزء كبير. ايضا التباعد الاجتماعي، الاكتظاظ اللي موجود في سواء في صالات الافراح او في الاسواق الشعبيه، يعني هذا للاسف موجود، وهذا ما يضعنا في عين الخطر عدم التزام المواطن بهذه الاجراءات. اتوقع انه خلال الاسبوع المقبل انه يكون في هناك بعض القرارات، طالما هناك ارتفاع في مؤشرات الحاله الوبائيه ويقابلها عدم التزام من كافة المواطنين، وتصوري وأعتقد أنه الأيام المقبلة قد تشهد هناك قرارات من أجل يعني منع الارتفاع المستمر في المؤشرات الوبائية. وخاصة كما تفضلت، يعني نحن نتابع ما يحدث في الضفة وما يحدث في مختلف دول العالم. الضفة نتحدث بالأمس عن 20 حالة وفاة و1500 إصابة، الأردن نتحدث اليوم عن 74 حالة وفاة وما يقارب من 8000 مصابة، العالم سجل اليوم ما يقارب من 122 مليون إصابة وما يقارب من 2 مليون و700 ألف حالة وفاة. هذا كله ناقوس خطر ينذر بأنه لابد أن نلتزم بإجراءات السلامة لكي لا نصل إلى إجراءات يعني تكون مؤلمة لمختلف أبناء شعبنا، تتأثر عجلة الحياة اليومية لمختلف الناس. أنا بقول أنه لو كان هناك التزام بالإجراءات رغم الارتفاع اللي بيحدث، أنا بقول أنه متوقع أنه ما يكون هناك إجراءات تقابل حالة الالتزام من قبل الناس، لكن ارتفاع في المؤشرات بشكل طفيف وفي نفس الوقت يقابلها عدم التزام وعدم اكتراف، أتوقع أنه حيكون في إجراءات بالتجديد في داخل قطاع غزة لكي لا نصل إلى مرحلة لا نستطيع ولا يستطيع النظام الصحي التعامل مع عدد الإصابات.
طب الآن دكتور، الموجودين في العزل المنزلي أكيد أنتم تتابعوا عن كثب أحوالهم وأوضاعهم، كيف تبدو حدة الأعراض أو نشاط هذا الفيروس إن صح التعبير، وما دلالات هذه القراءات العلمية التي تحصلون عليها؟
يعني من خلال متابعتنا للعزل المنزلي لكافة المصابين، يمكن أول من دق ناقوس خطر لجنة العزل المنزلي من خلال أننا نتابع وبشكل أولي قبل وصول أي إصابة للمستشفيات، وبغض النظر عن المؤشرات الوبائية في نسبة الإصابة من العينات الموجبة، القراءة الحقيقية التي نستطيع أن نتعرف على الوضع الوبائي هي من خلال المناشدات والحالات الخطيرة التي تحتاج إلى نقل إلى المستشفيات. من خلال هذا المؤشر نستطيع أن نعطي جرس إنذار لصانع القرار بأنه هناك في ارتفاع طبعا في معدل الإصابات. نعم، من نهاية شهر فبراير، كان الوضع مستقر تماما، عدد المناشدات، عدد الحالات اللي يتم زيارتها، غالبية الحالات وضعها مستقر، قلما يتم تحويل حالة إلى المستشفى. لكن بتاريخ 26/2 بدأت الحالات عندنا، أنه في هناك حالات بدأت تتفاقم حدة العلامات والأعراض لديها، عدد المناشدات عمال بيزيد، عدد الحالات اللي تعاني من قصور في الجهاز التنفسي وتعاني من ضيق تنفس عمال بلشت تزيد. بدأنا بأول يوم زيادة في 5 حالات إلى أن وصلنا إلى يوميا أنه صار فيها 13-15 حالة يتم نقلها إلى المستشفيات، بالإضافة إلى عدد المناشدات. هذا يدل أنه لا، هناك موجة جديدة، ولكن ليست بالحدة اللي كنا متوقعينها وكنا ننذر أنه تكون في يعني في قادم الأيام. يعني إحنا كنا متوقعين كنا في خلال نصف مارس أن يكون في ارتفاع بشكل كبير، لكن الارتفاع اللي موجود واللي احنا نرقبه ارتفاع بسيط وطفيف في المؤشرات. لكن بالامس مؤشرات الامس تحديدا، يمكن الفتره الصباحيه اللي سحبنا فيها العينات كانت نسبه الاصابه هي الاعلى 18%، يمكن الفتره المسائيه قللت النسبه، لكن واضح انه في هناك ازدياد في هذه المؤشرات، عدد الحالات عمال بتزيد وبالتالي لابد أن نستعد ولابد أن نأخذ أصعب السيناريوهات وأسوأ السيناريوهات ونتجهز إلى الأصعب لكي لا نصل إلى مرحلة لا نستطيع التعامل مع هذه الحالة الوبائية.
شكرا شكرا جزيلا لك دكتورنا العزيز الدكتور معتصم على وجودك معنا وعلى هذه المداخلة، ونتمنى أنه يعني نحن من خلال هذه المشاركة وهذا الحديث للدكتور معتصم صلاح رئيس متابعة العزل المنزلي بوزارة الصحة أنه فعلا ننتبه وندعو أنفسنا للالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وربنا إن شاء الله يفرجها علينا وعلى هذا على العالم كله إن شاء الله رب العالمين. فاصل قصير نتابع بعده هذه الحلقة من برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
وكلها لما كل يصبر ينور الشتوى لغير الله شدة وبكرة عدور وكلها لما يصبر ينور الشتوى لغير الله شدة وبكرة عدور بكرة 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 بكرة
برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا ظريف الطول وقف تقول لك رايح عن غربي وبلادك أحسن لك خايف يا ظريف تروح وتتملك وتعشير الغير وتنساني أنا
يا ظريف الطول وقف تقول لك رايح عن غربي وبلادك أحسن لك خايف يا ظريف تروح وتتملك وتعشير الغير وتنساني أنا
خافين بدون اللي ما عرفوا تاريخ بلادنا
يا ظريف
say fall and wanna stay the same way. Yeah, don't worry about it. You're good if you do. Come on, look what you lose. Get it back again and won't stay fall and wanna stay the same way. Yeah, don't worry about it. You're good if you do. Come on, look what you lose. Yeah, don't worry about it. You're good if you do. Come on, look what you lose. Yeah, don't worry about it. You're good if you do. Come on, look what you lose. Yeah, don't worry about it. You're good if you do. Yeah, don't worry about it. Come on, worry about it.
برنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
طيب مرة جديدة نرحب بكم مستمعينا الكرام وأكيد متواصلين معكم. والآن سنعطي مساحة إن شاء الله رب العالمين للبشمهندس خليل الشقرة، طبعا معنا عبر الخط الهاتفي كما ذكرنا في المقدمة. بشمهندس خليل، السلام عليكم.
عليكم السلام. الله،
أهلا أهلا وسهلا، وإن شاء الله دائما تكونوا في ميادين نفع الناس إن شاء الله رب العالمين، وتحياتنا لك ولكل الإخوة العاملين في البلدية. طيب باش مهندس، أنا قبل ما نبدأ في التفاصيل والأسئلة، أي مواطن حابب يشارك على الهواء مباشرة على أرقام هاتفنا 2-8-2-2-6-5-2 و 2-8-2-2-6-5-3. باش مهندس، يعني حدثنا في الإطار العام عن جهودكم اليوم فيما يتعلق بموضوع تعبيد الطرق وحتى إصلاح الطرق، ونحن للأمانة سجلنا ملاحظات رائعة، يعني في شوارع رئيسية تم إصلاحها وإصلاح الخلل فيها. أترك لك الميكروفون باش مهندس.
سيدي الله صبحكم بالخير جميعا. بالنسبة لصيانة الطرق، في عنا ثلاث أشياء نعمل فيها يوميا، هي صيانة الطرق بالأسفلت الساخن، وأحيانا في عنا مشروع من قبل صندوق البلديات بيتم العمل بموجبه، وثاني شغلة يتم شراء أسفلت ساخن من ميزانية البلدية. طبعا هذا لتعديل الشوارع المعبدة بالأسفلت. شغلة أخرى، يتم تعبيد الشوارع الأسفلتية بأسفلت بارد يتم شراؤه أيضا من ميزانية البلدية، وهذا لإصلاح الحفر الصغيرة التي تنتج بعد جميع الشتويات من حين لآخر، فنقوم باليوم التالي بمعالجتها فورا. الشغلة الثالثة اللي بنقوم فيها من قبل البلدية اللي هي صيانة الشوارع والأرصفة المبلطة ببلاط الانترلوك. طبعا أي هبوطات، أي بلاط مفقود، أي هبوط موجود، يعني بنقوم بمعالجته فور الانتهاء من الأمطار وبالأمطار. فهذه الشغلات اللي حاليا احنا بنقوم فيها بالصيانة، بالإضافة إلى أعمال إحجار جبهة، أعمال إحجار جزيرة مفقودة مكسورة معيونة، فمنقوم في هذه الأعمال يعني من ناحية أعمال الصيانة الدورية الموجودة على طرقات مدينة غزة.
طيب باش مهندس، الآن يعني أنتم أنجزتم مؤخرا عدد مهم من المشاريع، هل ممكن تطلعنا على يعني أبرز الشوارع اللي أنتم اليوم تفتخروا أنه تم إنجازها. وعلى سبيل المثال أتكلم مثلا عن شارع الصحابة، كان شارع مهترئ بكل ما تحمل الكلمة من معنى، الآن أظن تم الانتهاء من هذا المشروع. حدثنا عن التفاصيل يا باش مهندس.
تمام. إحنا حاليا يعني بنشتغل قاعدين بمشاريع وأغلبتها بتمويل من صندوق تطوير البلديات. حاليا بنشتغل حوالي 29 مشروع جاريين، وفي بعضهم أوشك على الانتهاء وفي طور التسليم الابتدائي للمشروع كما ذكرت شارع الصحابة. يعني شارع الصحابة من مفترق السدرة حتى شارع عز الدين قسام اللي احنا بنسميه شارع يمن، يعني تم عمل صيانة وتطوير لهذا الشارع بالكامل. يعني صار الفرق يعني من أول لحين الآن المواطنين يعني ورود رواد هذا الشارع يعني لاحظوا الفرق الشاسع ما كان من أول لحاليا. حاليا في عنا شوارع يعني رئيسية وشغالين فيها، عنا مثلا منطقة مسجد الصابرين خلف مستشفى الشفاء في الرمال الشوالي، في عنا مشروع تطوير حي بكامله. في عنا الشوارع المحصورة بين شارع اليرموك والجلاء وخالد الحسن وكمان ناصر، برضو مشاريع شوارع ست شوارع برضو تطوير كامل لهم، راح يحسنوا الوضع المروري وراح يحسنوا هذه الشوارع منحدرة جدا من الجلاء إلى اليرموك، من تتسبب في مشاكل في مياه الأمطار عنا وإغلاق المصافي في شارع اليرموك. فهذا تطوير الشارع طبعا راح حل هذه المشكلة. في عندنا مثلا شوارع المحيطة بمدرسة العودة بمنطقة المقوسي، في مدارس كثيرة في هذه المنطقة، وطبعا في مشاكل من ناحية بيئية وشغلات من النوع في هذه المنطقة، فحاليا منطور برضو هذا المشروع. في عندنا أبراج السعادة نواحي برشلونة
منطقة تل الهوى،
منطقة تل الهوى برضو شغالين في هذا المشروع. في عندنا تطوير شارع نيلسون مانديلا في التفاح الشرقي نواحي ديوان البطش، برضو حاليا شغالين في هذا الموضوع. في عندنا شارع رئيسي تطوير شارع الحرية اللي من شارع الرشيد حتى شارع صلاح الدين، يعني شارع بعرض 34 متر، شارع حيوي بربط المدينة شرقها بغربها. في عندنا كمان تطوير شوارع في منطقة حي التفاح. في عندنا كمان تطوير منطقة المقابلة لجامعة غزة، وخاصة تتذكر منطقة شارع غزة شارع 8، إنه هذا دائما الشارع يعني بيكون فلدد في المية يعني.
صحيح، وفي حفر كثيرة شارع 8.
تمام. فإحنا يمكن إذا لاحظت يمكن خلال الشهر الماضي طورنا الشارع تطوير منيح بالترميم يعني.
ودوار تم عمل دوار حل كثير من الإشكاليات.
صحيح، وعملنا دوار دولة معروفة باسم دولة، يعني حل المشكلة الرئيسية كمان للسيارات القادمة من شارع 8 بتخش على صلاح الدين، صارت مباشرة وتلف شمال لمدينة غزة. في السابق كان يلف يمين ويروح عند الفتحة ما نسميها السوافيري فيعمل ازدحام وافتضاض مرور.
صحيح صحيح صحيح.
في عندنا كمان خطوط صرف صحي ممولة من الهلال الأحمر القطري موجودة عند محطة بياس 11 في الشيخ عجنين، نعمل خطوط مجاري لحوالي يمكن 36-37 شارع في هذه المنطقة، يعني فيش فيها خطوط صرف صحي. يعني في عنا أقول لك يعني الأمانة يعني المرحلة الحالية يعني شغالين من مشاريع ضخمة، مشاريع كبيرة كثيرة. في عنا كمان مشروع عند عيادة الشيخ رضوان القديم الموجودة حاليا مربع يسموه 67، يعني برضو هذا يعني في عنا يعني مجموعة شوارع برضو لسه حاليا شغالين فيها. يعني أقول لك في عنا مشاريع كثيرة شغالين الحمد لله، وفي جاينا كمان يمكن 10-12 مشروع.
طيب باش مهندس يعني أنا بدي أسألك الآن، خلينا ندخل في الجد زي ما بقولوا يا باش مهندس.
تفضل يا سيدي.
اللهم صل على سيدنا محمد. في إشكالية أنا أكثر من مرة طرحناها وجيد إنه نعيد طرحها الآن. يعني قبل مثلا بدء مشاريع جديدة في مثلا رصف شوارع أو حتى تبليط شوارع، أليس من الأولى والأفضل انه انهاء مشاريع كانت قائمة ولم تكتمل؟ يعني خلي الزين يكمل زي ما بقوله. يعني مثلا منطقة شارع رئيسي وأنت تعرف عمق وأهمية شارع 8 وشارع 10، الشارع الذي يصل بينهما شارع لسيارات الجنوب ما شاء الله بمساحة واسعة والقطريين تم رصفه وأصبح يعني شارع رئيسي ومركزي ما بين الحركة من محافظات الجنوب لغزة، وللأسف الشديد تم تسجيل حوادث هناك في تلك المنطقة أدت إلى وفاة أطفال، يمكن دمهم ما زال موجود على الأسفلت وبقع الدم للأسف الشديد. وهناك مشكلة مثلا في هذا الشارع، تم الأسفلت وكل الأمور وعند قصة البلاط أكثر من 4 سنوات تبليط الأرصفة، ما في حدا بيتدخل ولا في حدا بيسمع لأصوات الناس في تلك المنطقة، خاصة أنه الشارع بمر فيه سيارات كثير، فالمواطن اليوم يضطر أنه ينزل يمشي على الأسفلت، علما أنه حتى الرصيف بينمو عليه نباتات وأعشاب وغير ذلك. الآن هذه مسؤولية من؟ لماذا لا يكتمل المشروع ويترك هكذا لمدة تتجاوز 4 سنوات؟
ده بتحكي طبعا على شارع 10،
شارع اللي بيصل بين شارع 8 و10 اللي بيسموه شارع الدحدوح.
شارع الدحدوح صحيح. يعني انت يمكن المنطقة هذه يمكن في بعض منها شوارع منخفضة عن الشارع، وكان ايام ما طورنا الشارع كان ما في ميزانية أيامها نعمل الأرصفة، فأنت بتحكي يعني شغلات يعني واقعية ومنطقية إنه تطوير هذه الأرصفة، فإحنا مش نسينها، يعني حطينا في الأجندة تبعتنا.
بس دير بالك إحنا ذكر إنا مش نسينها من 3 سنوات تقريبا، مش معقول.
لأقولك حاجة يعني أنا يعني لما أنا بعمل شارع مش إنه بديش أعمله، بعمل شارع عشان أخذ المية وصرف صحي وطريق يعني منها للناس ومنها للسيارات. بس لما يكون في عندي عجز في المشروع هذا، يعني الشارع انت بتحكي يعني مش بسيط، شارع طويل يمكن حركة يمكن 3 كيلو 2.5 كيلو الشارع، وفي أرصفة عرضها 4 متر على الجنبين، يعني برضو ميزانية مش سهلة، يعني يقول واحد مثلا والله 200 متر 300 متر 400 متر بلاط بده يعملهم، يعني ميزانية مش سهلة. وبعدين في بعض الأراضي لحتى الآن موجودة على الجنبين مناطق منخفضة، لو أنا بدي أضطر أشتغل فيها بدي أعمل حيطان السندية، يعني مفروض هدول المواطنين يعني يطموا أراضيهم، وفي منهم أراضي زراعية، يعني في حاليا في منهم أراضي زراعية على 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 الطرق، ولك يا أخي أنا أطم ليش الشجرات تبعوني، يعني برضه في شغلات يعني بدي أقول لك يعني في عائق إنه بتنفيذها، لكن إحنا إن شاء الله راح سوف مش الشارع هذا وبعض شوارع أخرى إن شاء الله نحاول إيجاد تمويل للأرصفة.
ممتاز، يعني نتمنى أنه إحنا الهدف هو نفع الناس خصوصا في المناطق اللي بتكثر فيها الحوادث، ولابد أنه يكون تدخل استراتيجي، يعني حتى الناس ما يمشوا على الـ يعني على الأسفلت يلاقوا رصيف يمشوا عليه. طب الآن النقطة الثانية، وأكثر من مرة يمكن حتى بتصلكم على صفحة البلدية شكاوي في هذا الجانب، شارع جديد له سنة واحدة معمول، معقول منخفض أو شوية شتاء يبدأ في تسييل وحفر وتكسير، وتحدث مثلا عن شارع في منطقة النخل في منطقة الشعف، أكثر من مرة وردتنا شكاوى في هذا الجانب، حتى الناس بتصور اليوم المواقع التواصل مليئة بتصور المشهد وبتقول يا عمي وين المشكلة، وين أنتوا يا البلدي، هل الحق على المقاول ولا أنتوا ما تابعتوا ولا المنخفض كان ثقيل؟ شو تقييمك بأمانة لهذه النقطة المهمة جدا؟
انت بتحكي على شارع النخيل مظبوط؟
صحيح، او ممكن يتكرر في شوارع ثانية. يعني
شارع النخيل يعني معمول من اكثر من 15 سنة مش من اليوم، من زمان معمول هذا الشوارع.
شارع الشعف اللي انا اقصده اللي تم تبليطه جديد.
الشعف ماشي اوكي. شارع الشعف انه صحيح له مطور حاليا اللي صار له يعني يمكن 2.5 ل3 سنوات. شارع الشعف انه في عندنا نقطتين فيهم اللي كان فيه ضغوطات مياه على خط المجاري، وحكينا اكثر مره في الاذاعه وفي التلفزيون وفي الجرائد المحليه يا اخوان يا جماعتنا يا اهلنا يا ربعنا نتمنى عليكم رفع خطوط من مياه الأمطار اللي موجودة على أسطح المنازل من اللي كلها مشبوكة على خط المجاري. يعني إخوان المشكلة اللي بتصير مثلا في شارع الشعف ولا صار شارع المنصورة سببها الرئيسي شبك الشوارع شبك البيوت على خطوط المجاري. المجاري معمولة لخط مجاري وليس معمولة لأحملها كمان أعباء مياه الأمطار في فصل الشتاء. كل بيوت تطلع أنت بديش أقول لك مية بالألوف البيوت كلها مشبوكة على خطوط على خطوط الصرف الصحي، وهذا مش منطق، لأنه الكمية اللي بتيجي من أسطح المنازل على خط المجاري، يعني إحنا رجعنا الساعة 3 و4 الفجر حلال المطر، كنا نطلع المية اللي بتطلع من خطوط الصرف الصحي مياه نظيفة يا جماعة. يعني هذا الكلام ما بصير، يعني ليش مثلا بالصيف بصيرش هبوط، مش معنى بس بالشتاء، معناته خط المجاري كافي حاله ويعني وبزيادة. وأنا يا جماعة هذا الكلام يمكن إحنا عشان نكون يعني اللي بقولوها فرقنا في هالموضوع، اتشكلت لجنة خاصة بدراسة طفح المجاري بشارع المنصورة وشارع الشعب، وكان قرارهم واضح وصريح، وهدول اللجنة مش من بلدية، اللجنة كلها من وزارات ومن دكاترة الجامعات. يعني 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 من ضمن توصياتهم اتخاذ إجراءات سريعة لفصل تصريف مياه الأمطار أسطح المنازل.
طيب تمام، إذا في هذه المنطقة باش مهندس في إشكالية من الناس الآن، بعض المناطق الثانية للشارع بنعمل جديد وبتحدث فيه مشاكل، هذا بيفتح باب أمامي وهو موضوع أنتوا كبلدية متابعة جودة المقاول، يعني هل بتركنوا على المقاول يعمل أي شغل ولا في متابعة؟
والله يا أخي أقسم بالله إنه المهندسين وطواقمنا طبعا أخوانا بصرف الصحي والمية والكهرباء كل طواقم البلدية لا تدخر عن حالها جهد في الإشراف وفحوصات كمواسير.
طب يا باش مهندس
كأسفلت كحجر جبهة، يعني فيش مادة بتنزل إلا بتنفحص بزرع عن المختبرات وبناخد نتائجها.
تمام تمام. طب أنا بدي أسألك الآن، المهندس اللي كان موجود في شارع الصحابة تمام؟
تمام.
الآن شارع الصحابة إله حد اللي هو عند منطقة السدرة، تم تبليط الشارع والأمور 100% وتمام. الآن وكأنه يعني هو مش شايف، أنا بالأمس مثلا كنت في حتى بعد ما نسقت معاك كنت بعد ساعة تقريبا مررت من المكان وانتبهت. الآن عند طرف الشارع مع حد البلاط تمام الأمور في الشارع قبل السدرة هذه اللي بتدخل من الجهة الشعبية. الآن كأنه أنا لهانة وماليش علاقة بعد هيك. الآن في حفر كبيرة جدا جدا وممكن تؤدي لكسر في السيارة، وممكن مزعجة جدا، يعني ما كان شايفها انه يكمل عند طرف السدرة، منطقة السدرة على طرف الشارع. الان الاصل انه
بس بديها شوي اللي احنا بلشنا من عند السدرة بلاط انترلوك وليس اسفلت
100%. لا انا بتكلم حفة البلاط الان بعدها في اسفلت صحيح اللي هو منطقة شارع يافا.
تمام.
الان هنا هذا الشارع مهترئ، يعني ما ظلش الا يعني منطقة الالتقاء ما بين البلاط وما بين الأسفلت منطقة مكسرة 100%، يعني ما انتبه إنه يرتبوها
بس
مثلا.
بس هذه مش من حدود المشروع تبعنا، محدود مشروعنا بلاط انترلوك ببلش من عندي بداية الشارع اللي عند شجرة السدرة والاتجاه غربا.
طب هذه الحفر مين مسؤول عنها؟ يعني هل معقول الشارع يكون في ما فيش فرق؟ يعني
وانت خد وعد مني، يعني نستنى كنا الأسفلت الساخن ما جاش، فراح اضطر أعملها بأسفلت بارد وراح أشوفها معمولة إن شاء الله بكرة صباحا.
هو أنا مش عشان إحنا هدفنا دائما
البلدية.
صدقني إحنا أنا دائما بنتواصل مع الدكتور يحيى ومعاكم وأنتم ما شاء الله بتفتحوا أذانكم لنا، لكن إحنا هدفنا هو النفع للناس، هذه القيم التي نسعى لها وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتنا. يعني
إن شاء الله صباحا بكرة إن شاء الله نضطر نعملها أسفلت بارد إن شاء الله الحفر.
طب الآن أي مواطن يعني بيعاني من حفر بغض النظر ليش صار حادث في المنطقة اهترأت كذا وهذه الحفر مزعجة، كيف يتواصل معكم؟
دولة حاجة، الشوارع تبعت مدينة سدرة من سنين ماضية يعني منها مهترئ وما كانش في ميزانيات للتطوير. الأمانة يعني يمكن السنة الماضية والسنة هذه يعني إجانا ميزانيات منيحة من إخواننا في صندوق تطوير البلديات، الأمانة يعني رفعت عبء كبير عنا. وعنا السيد رئيس البلدية يعني كمان يعني له يعني الجهد وباع كبير في عمل صيانة الطرق، يعني من يوم ما استلم هالرئيس والمجلس البلدي الجديد وهم بضغطوا علينا، بدنا صيانة للطرق، بدنا صيانة واضحة وملموسة للمواطن للطرق. فالأمانة يعني مش مخلينا عن جهدنا جهد، قلت لك زي يعني من مشاريع ناخد للأسفلتات، من ميزانية البلدية ناخد للأسفلتات، فيعني مش مخلينا عن جهدنا جهد. وإن شاء الله أنا بتوقع يعني إن شاء الله من خلال من هلا سنه سنه ونص اقصاها يعني الحفر اغلبيتها راح تشوف الشوارع ان شاء الله.
لا صراحه انا بقول لك يعني احنا قبل سنوات كنا يعني نجد ماده دسمه للانتقاد فيما يتعلق ببلديه غزه، ماده اقول عنها دسمه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. الان بندور صراحه مش ملاقيين، واذا لقينا ثاني يوم فعلا بنشعر انه في نتائج عمليه يعني.
يا سيدي ان شاء الله بنسمع صوته دائما للنقد، يكون نقد بناء، واحنا جاهزين في اي شغله. احنا ايش بالذم يمكن احنا شغله تكون ساهي عنا يعني.
صحيح صحيح والله، احنا في سفينه واحده وهدفنا انه يعني انه كلنا نسير في يعني نفع بعضنا ونفع الناس.
مشروع السدره، مشروع السدره يعني من النفق لعند السدره، الارصفه اللي كانت موجوده على الجنبين مش نازله من ضمن المشروع، والمقاول خلص الشارع، اضطرينا عن طريق موظفين البلدية نعمل صيانة كاملة للأرصفة في الشارع هذا.
تمام.
والحمد لله اكتمل المشروع كأرصفة من ميزانية البلدية، واكتمل المشروع كطريق عن طريق صندوق البلدية.
نتمنى لكم التوفيق، وحتى ننوه للإخوة المستمعين، يمكن الآن تكلمنا عن جزئية الطرق، الدكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة سيشرفنا هنا يوم الاثنين في برنامجنا الصباحي مع الناس في الاستديو إن شاء الله للحديث عن كل هذه النشاطات والإشكاليات ونعزز هذه العلاقة إن شاء الله رب العالمين. أنا بدي أشكرك جزيلا يا باشمهندس خليل على وجودك معنا وعلى يعني رحابة صدرك وعلى تقبلك، وإن شاء الله اللي وعدتنا فيه يعني يكون حاضر إن شاء الله رب العالمين. أشكرك جزيلا باشمهندس خليل الشقرة على مداخلتك معنا. يعني بقيت صراحة قبل ما ينتهي وقت البرنامج سريعا زميلنا أحمد، كنا بدنا نطمن على الإخوة اللي بيعملوا في السوق خضروات المركزي اللي هو منطقة الخان، وطبعا احنا عارفين انه قبل سنوات كان الخان في منطقة سوق فراس، وكان وضعه صعب صراحة في كل الاتجاهات، لكن الآن الخان صار في منطقة مركزية في شارع 10 وفي مكان واسع، والتجار بيجيبوا الخضروات وفي الدلال وفي هناك عمليات حسابية وفي بضائع يعني بشكل منظم تترك في منطقة الخان. عموما معنا سيكون الأخ محمود العصار، وبدنا نطمئن على كل من يعمل في سوق المركزي لبيع الخضروات في محافظات قطاع غزة أو في محافظة غزة.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس إنك مش هتتهنى إلا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
طيب معنا الآن سيد محمود العصار. سيد محمود سلام عليكم. سيد محمود سلام عليكم. محمود سلام عليكم. الله هذه ورطة، المذيع يحكي 7 مرات سلام عليكم. طيب إن شاء الله بيصل صوتي لأخونا محمود إن شاء الله رب العالمين. شد حالك يا بهاء.
بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس إنك مش هتتهنى إلا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها.
طيب مستمعينا الكرام، يعني إن شاء الله دائما هذه القيمة اللي احنا نؤكد عليها عبر هذا الأثير اللي بيجمعنا هي قيمة نفع الناس وأن نبقى بجانب الناس، ليس طلبا لأي شيء، إنما طلبا لقيمة في الآخرة وهي الأجر إن شاء الله رب العالمين، وربنا يقدرنا ننفع الناس. وأنا أدعو كل الإخوة يعني احنا قد نصيبنا نكون معكم في هذه المساحة كل يوم سبت. انا جاهز اي اخ عنده اشكالية او حابب يطرح اشكالية باللهجة اللي احنا بنتكلم فيها في اي قضية يتواصل معنا في الاذاعة او حتى يتواصل على الصفحة الخاصة بالفيسبوك, والقيمة هي نفع الناس ان شاء الله رب العالمين. الان معنا محمود العصار. اخ محمود السلام عليكم.
عليكم السلام.
سلامات وتحياتنا طبعا لكم في هذا الميدان, واحنا مجتمعنا كله مجتمع متكامل, والسوق المركزي للخضروات اللي هو منطقة الخان يعني عصب مهم لنظام الأسواق ومد الأسواق بالخضروات المختلفة. طمنا عن أموركم في الخان, كيف أموركم, كيف أجواء عملكم في هالظروف, في إشكاليات عندكم, حدثنا عن عملكم في هذا الظرف.
إذا يسعد صباحك يا أستاذ, أنا بعمل في محاسب في سوق الخام في شارع 10. طبيعة عملنا تيجي المزارعين الصبح يجيبوا الطاعة وبيصير عليها دلالة بعد الفجر, يا إما بزيتوها مسبقا قبل بيوم يعني في المساء وبدلل عليها الدلال ويعني وبتنباع, بس فيش اسعار يعني القدره بالمره اسعارها.
الخان بيتعامل مع المزارعين, المزارعين بيكونوا موجودين يا اما الفجر يا اما بيكونوا قبل بيوم, لانه الدلاله بتصير بعد الفجر صحيح,
بتبدا قبل الفجر, ففي بيبقوا على بعضهم بيبقوا موجودين وفي بيكونوا مش موجودين, تنباع يعني هم مش موجودين على الدلال.
شو اللي بيصير, كيف مين اللي بحدد السعر, او شو وظيفة الدلال
الدلال اللي بحدد السعر هو الطلب والعرض, يعني كان في طلب بيش عرض بيرتبع السعر والعقد صحيح. يعني اليوم العرض على البندورة بشكل مش طبيعي, يعني المشحون تيجي بتشوف كل شحن فيها 200 بوكسة, يعني اليوم بالبندورة راحت 2 شيكل والثلاثة الفشل.
هو الكيلو الآن البندورة بشكل في السوق, حتى الرطل باثنين
وأقل من إيه؟
أقل
يعني البندورة النقر بالنظيفة.
طب السبب الآن يعني المزارعين بيجيبوا كميات هائلة من البندورة على السوق, فبالتالي بيصير عرض كثير فبالتالي بينزل السعر.
إيش تصدير, إيش تصدير برا, يعني الكمية الموجودة بتكفي غزة زيادة, ما فيش تصدير, فبالتالي الخضرة بتبقى مصفرة بشكل كبير. مش تصدير الخضرة بتبقى مصفرة بشكل يعني كبير, بتجي على السوق بكميات كبيرة.
طب خلينا ناخذ نظرة على أسعار الخضروات اليوم بشكل عام في هذه يعني الفترة.
اليوم البطاطا البوكس 18 كيلو راحت 17 شيكل, اللي نضيف النخل اللي يعني هيك وهيك راحت 15, الخيار الجردل 16 و15.
ممكن تتكلم لنا بلغة الكيلو, يعني كم بالناس بيشتروا بالكيلو في السوق أو التاجر؟
أغلب الأسعار كله بشكل يعني ليش اللي قالي لنضيف 8%, يعني الخيار بنباع الضفة بشكل.
طب البصل كان في مشكلة قبل فترة, كان 3% البصل
الأول وحيد البصل الغالي لأنه مستورد, بس ما طاحش البصل الأخضر عنا المضروب.
طب الآن يعني الخان الموجود في شارع 10 هذا مختص لمدينة غزة ولا المزارعين من كل مكان بيجوا عليه؟
من كل مكان بيجوا, في بيجوا من خان يونس, من الوسطى, من غزة, من رفح, مزارعين موزعين
سوق مركزي, وطبعا التجار هم اللي بيشتريوا هذا من المزارعين بشكل مباشر,
بيشتروا من صاحب الشركة. يعني المزارع طبيعة العمل بيجي المزارع ينزل البضاعة بسجلها عن تبع الشركة, تبع الشركة بيبيع له إياها وهو اللي بيضبطه.
الشركة اللي هي الماسكة الخان
صحيح, هي موزعة نظام شرك, يعني دي انت حوالي 9 شرك 8
9 شركات هي اللي بتتعامل مع المزارع, يعني هي حلقة الوصل
مع التاجر
مع التاجر والمزارع.
ما هو بقبض نقدي المزارع, بيبيع بضاعته بقبض نقدي بنقص من الرخص الصيام وثاني يوم بدفع التاجر.
طب الآن جودة الخضروات اللي بتصل للخان, انت تو انتبهت انه في اشي الف وفي بتكون هيك وهيك؟
صحيح. يعني البطاطا نضرب لك مثال على البطاطا, البطاطا نضيف البوكس 18 كيلو تنباع 20, يعني بتلحق على البصل 7 كيلو. اللي مش نضيف كثير بتنباع الله مطلع كثير محمد 15 يعني بشكل
طب انا بدي اسألك سؤال الان لو مواطن عنده عيلة مثلا 10 انفار او 15 نفر وبده يشتري بالجملة يعني ما بده يشتري على السوق لانه السوق حيكون غالي بتفرق معاه الان هذا المواطن ممكن يجي على الخان ولا الخان ما بتعامل الا مع التجار الكبار
بتعامل بس الخان عشان محطوط في شارع 10 بعيد عن المجتمعات التقنية الخان مسبقا عند اليرموك فعند اليرموك يعني بيجي المارق الطريق المواطن العادي بمر بيشتري بكس وبروح اليوم يعني لو بده يجي يشتري بوكس يقدر يكلفه مواصلات اكثر من حق البوكس
ماشي لو واحد بده يجي على الخان متاح انه يشتري بسعر الجملة زيه زي التاجر
صحيح من بوكس لعند ما لا نهاية يعني ايش ما بده تحمل زي التاجر العادي بس الاقبال على المواطنين العاديين على الخضرة يعني اللي بيجي بيشتروا بعيد السبب انه السوق معزول عن التجمعات السكنية يعني مش موجود في منطقة سكنية
اهو في شارع عشرة طب هو هذا المكان الجديد مرتاحين فيه المزارعين والتجار
لا انتم... لا مزارعين ولا تجار
مش مرتاحين
لا فيش يعني بس فترة الصبح اللي بكون فيها بيع باقي اليوم فيش بيع
لا انا اقصد المكان يعني انا بتوقع انه يكون افضل من اللي كان في سوق فراس يعني مكان واسع
سوق فراس افضل
القديم اي والله كان وضعه صعب
انا في اخبار بتقول من زمان بالسوق فمش لسه مش
يا سيدي كل التوفيق لكم بنتمنى لكم التوفيق واحنا في اذاعه الاقصى يعني جاهزين دائما لنكون صوت لكم اذا كان في اي اشكاليه اي شغله حابين تحكوا فيها صوتنا مفتوح لكم والله
الاشكاليه يعني المفروض بالمدار صار صار في بس عم صار الوقت بالمرة يعني المواطن بتطمع يعني السنة اللي فاتت أيام ما كانت البندورة 90 شيكل كانت تعمل تحديد أسعار كانت تجبر يبيعها بدل 50 شيكل بربعية اليوم بثلاث شيكل محدش واقف معاه
صحيح صحيح يعني الناس الآن فرحانة إنه يعني الكيلو يعني البندورة بشيكل مثلا أو الاثنين كيلو بشيكل هذا خسارة فادحة للإخوة يعني المزارعين يعني اللي بيجتهدوا
كمان فترة لما البندورة تغلى بتيجي تقف وزارة الاقتصاد وبتمر على المحلات بتعمل
انت قصدك انه زي ما بتقفوا لنا لما تغلى البندوره وقفوا معنا الان
انا صاير مش مزارع صاحب شركه بس انا مضطر لانه البندوره اقول هي رخيصه مش عليها ركب يعني انا بدأت 80 شيكل اخذ عليها 4 شيكل اليوم كل الساره وكل البضاعه اللي بتيجي حقها 80 شيكل يعني 4 شيكل
هو الاصل يعني هنا يعني انا اتمنى كنت انه يكون حدا معنا من وزاره الزراعه لما يكون في وفره في الانتاج بهذه الطريقه ليش ما يتم تصديرها طبعا
ولما تكون قليلة بيقعد يتحكم في الأسعار وبيقعد المواطن وبيقعد يلف على المحلات
ما هو مش كل إشي على قد الإيد مرات الجانب الإسرائيلي بيمنع التصدير أو يعني موضوع الإغلاقات هذه لكن أنا بوعدك يعني إنه يعني هنتكلم مع الإخوة في وزارة الزراعة إن شاء الله رب العالمين
زي ما قالهم عليهم يعني لو يعمل تحديث سعر اللي عند بسط البندورة مثلا متوسط الاسعار يعملون هذا لا المزارع بتقرر ولا التاجر بتقرر ولا المواطن
يا عمي تمام ما هي هيهم يعني كميات هائله عموما زي ما قلت لك احنا دائما صوتنا واثيرنا مفتوح لاصواتكم الطيبه مزارعينا وتجارنا والموجودين في الخان وهي الرقم موجود عندك واحنا جاهزين انه يكون في اي يوم اي اشكاليه تواجهوها تتصلوا علينا في الاذاعه ان شاء الله تمام
مشكورين
حبيبنا اخ محمود العصار طبعا من سوق المركز الخان اشكرك على وجودك معنا وبهذا نصل لنقطة الختام مستمعينا الكرام ان شاء الله يومكم يوم خير وبركة وسلام وامان واطمئنان وثقة وهدوء وسكينة وراحة ان شاء الله رب العالمين ودائما تفاءلوا بالخير تجدوه وتحياتنا لزميلنا العزيز بهاء تيم اللي نورنا اليوم من خلف الزجاج وزميلنا العزيز أحمد أبو سعدة مخرجنا الكريم وتحياتنا لكل جمهورنا في كل مكان يصل له هذا الصوت اللي إن شاء الله كل كلمة نبذرها على الهواء مباشرة نزرع فيها ثمار الخير التي تنفعنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله رب العالمين شكرا لكم وإلى اللقاء
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت الأقصى فويس دوت بي اف.
اليابا مريت على فلسطين وقلب مشتاق